إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أعظم ما ينبغي على المرء أن يحرص عليه، وأكدت نصوص الكتاب والسنة ذلك الأمر، أن يحرص العبد على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وعلى إتقان ذلك العمل بغية أن يجعله الله جل وعلا مباركا، ويكتب الله سبحانه وتعالى البركة والخير والنماء فيه إن كان العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وأدي هذا العمل كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إن البركة أيها المسلمون هي مراد كل مرء في أي أمر يناله ويحصل عليه، ولقد كتب الله جل وعلا البركة لأنبيائه ورسله ولعباده الصالحين لما اتقوا الله سبحانه وتعالى، لما أقاموا توحيده سبحانه وتعالى، وحققوا العبادة له وحده دون ما سواه، كتب الله جل وعلا لهم البركة في أقوالهم وفي أعمالهم وفي أرزاقهم وآجالهم، بل كتب الله جل وعلا البركة لهم في شؤونهم كلها. وأما غيرهم ممن تنكبوا الصراط المستقيم، ممن ابتغوا هديا غير هدي المرسلين، محق الله جل وعلا منهم البركة في أموالهم وأقوالهم وأعمالهم وذرياتهم. وإن مما يشاهده المرء في هذا الزمان، وإنه ليتقطع منه الفؤاد ويتحسر منه المرء ألما وحسرا، أن تجد كثيرا من المسلمين وهبهم الله جل وعلا الأموال الوافرة، ومع ذلك لم يتباركوا فيها. أعطاهم الله جل وعلا الذرية الكثيرة لكن لا بركة فيها. مد الله جل وعلا أعمارهم لكنها كانت على غير طاعة الله جل وعلا، بل كانت وبالا عليهم، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فلنبحر وإياكم في هذا الموضوع العظيم، عل الله جل وعلا أن يكتب البركة فيما نقول وفيما نذر. لقد ذكر الله جل وعلا البركة في كتابه العظيم في مواضع كثيرة من كتابه جل وعلا، فقال الله سبحانه وتعالى: كتابنا أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن البركة معناها هي النماء والخير والعطاء. إن البركة معناها أن يبارك الله جل وعلا في الشيء، فإن كان قليلا كثر، وإن كان كثيرا عظم النفع والاستنفاع به. وهذا هو مراد الله جل وعلا بالبركة، فالله يعطي البركة ومنه جل وعلا البركة، وإليه ترجع سبحانه وتعالى البركة، فهو الذي يبارك وهو الذي يمنح البركة. لقد ذكر الله جل وعلا البركة عن أنبيائه ورسله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وأخبر الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله أنهم مباركين في أقوالهم وفي أعمالهم، كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن عيسى: وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة، رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. فكتب الله جل وعلا البركة لرسله سبحانه وتعالى، فأينما حلوا وأينما ذهبوا وأينما ترحلوا فهم منصورون بنصر الله سبحانه وتعالى، وهم مؤيدون بتأييده جل وعلا بالحجة والبرهان، كما أنهم مؤيدون كذلك بالسيف والسنان. يقول الله سبحانه وتعالى مبينا أثر هذه البركة: قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. قال يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. فبارك الله في نوح، فهذه ذريته تقيم توحيد الله سبحانه وتعالى. وبارك الله جل وعلا في سعيه وفي إتيانه وفي توحيده لله سبحانه وتعالى. فأنبياء الله جل وعلا مباركون أينما حلوا وأينما ذهبوا. إن البركة أيها المسلمون أنواع وأقسام، فمن أعظمها بركة الذوات والأشخاص، وهي ليست إلا لأنبياء الله جل وعلا ورسله، ومن أعظمهم وأبركهم نبي الأولين والآخرين وصفوة الله جل وعلا من خلقه أجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. ويقول عليه الصلاة والسلام: بيدي لواء الحمد يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقول الملك: بك أي يا محمد أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك. فهو عليه الصلاة والسلام من يحمل لواء الحمد يوم القيامة، وهو أول شافع وأول مشفع، وهو صاحب الحوض المورود، وفي يوم اللقاء الموعود، وهو صلى الله عليه وسلم مبارك في أقواله وفي أعماله. لقد تجلت البركة في ذاته عليه الصلاة والسلام، فمن أعظم البركة بركته في أقواله صلى الله عليه وسلم، إذ كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلام القليل ولكن نفعه عظيم. فلقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم منه جل وعلا. النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله له في أعماله، فكان صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب كثر الله جل وعلا ببركته عليه الصلاة والسلام الطعام القليل فأكل منه سائر الجيش. كان النبي صلى الله عليه وسلم مباركا في أقواله وفي أعماله وحتى في دعائه صلى الله عليه وسلم، فما رفع صلى الله عليه وسلم يده في الدعاء في سفر ولا حضر إلا أجاب الله جل وعلا دعوته. أجاب الله دعوته يوم بدر، أجاب الله دعوته يوم أحد، أجاب الله دعوته يوم الأحزاب، يوم فرق الله جل وعلا حزب الكفار والمشركين. أجاب الله دعوته في أحلك الظروف وفي أصعب المواقف، لأنه صلى الله عليه وسلم مباركا. إن البركة الثانية هي بركة الزمان، فشهر رمضان شهر مبارك وزمن مبارك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فشهر رمضان في جميع أيامه مباركا. والعشر الأيام الأول من ذي الحجة يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيه أحب إلى الله من عشر من ذي الحجة، وإن ليلة القدر هي ليلة مباركة ينزل الله جل وعلا فيها الرحمات، وفيها تسكب العورات، وفي غيرها من الأيام كذلك البركة أيها المسلمون. بركة في الزمان، فمكة جعل بركة في المكان فجعل الله جل وعلا مكة مباركا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. نعم، إن مكة جعله الله جل وعلا مباركة في ذاتها، مباركة في أوقاتها، مباركة كذلك في العبادة فيها، كذلك البركة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يصبر على لأوائها أحد إلا كنت له شفيعا يوم القيامة. اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدها، اللهم بارك لنا في صاعها، وانقل حماها إلى الجحفة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت هذه البركة في نصوص الكتاب والسنة، فما هي الأعمال التي يستجلب بها البركة، وما هي الأعمال التي تدفع بها البركة؟ إن من أعظم الأعمال التي يكتب الله جل وعلا بها البركات وينزل الله جل وعلا بها الخيرات هي تقوى الله سبحانه وتعالى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إن التقوى لله جل وعلا هي سبب لفرح بركات الدنيا والآخرة. إن الإقبال على طاعة الله جل وعلا هي سبب لبركة المال والرزق والأهل والذرية. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والله ما حق الله جل وعلا بركة الدين والدنيا إلا لما عصي الله سبحانه وتعالى. ثانيا: قراءة القرآن والتدبر فيه والنظر والتأمل فيه وتطبيق حلاله والانتهاء عن حرامه سبب عظيم لجلب البركة. يقول الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن أراد البركة في القول والعمل فعليه بتدبر كتاب الله جل وعلا وتأمله آناء الليل وأطراف النهار، فوالله فيه البركة. وما سلبت في البركة ولا عظم الشر والفساد إلا لما جعل كتاب الله جل وعلا على الأدرج، إلا لما هجر هذا القرآن. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. من أين ستأتينا البركة في الأهل والذرية ونحن نهجر كتاب الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا، ولا نعرف لكلام الله جل وعلا تعظيما ولا تكبيرا؟ إن الناس تتلى عليهم آيات الله جل وعلا فلا يخر لها سجدا ولا يخر لها عميا ولا بكما ولا صما. إن مما يأسر القلب والفؤاد أن يهجر الناس كتاب الله جل وعلا. إن من أعظم ما تستجلب به البركات الدعاء لله سبحانه وتعالى. بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم بالخير، هذا الدعاء يقال للمتزوج. فالدعاء سبب لفتح البركات وسبب كذلك لاستجلاب الخير ودفع المشرات. إن من أعظم البركة أيها المسلمون الاجتماع على الخير والهدى بين الحاكم والمحكوم. فوالله إن بركة الرزق والمال والخير والنماء والعطاء لتكون خلف الإمام بالسمع والطاعة له، وعدم شق عصا الطاعة وزعزعة الأمن والاستقرار، ففيها والله محق البركة في المال والأهل والذرية. وما ترونه اليوم وما تشاهدونه لهو أكبر دليل. إن من أعظم أسباب البركة والتي أكد النبي عليه الصلاة والسلام عليها الصدق في المعاملة وعدم الكذب والغش والمراء وغيرها. يقول عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. فأين التاجر الذي يصدق في هذا الزمان؟ أين المقاول؟ أين المهندس؟ أين الخياط الذي يصدق مع الناس في معاملته؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذا كان التاجر الصدوق مع هؤلاء الأصناف كتب الله جل وعلا البركة في كل خير وفي كل مال. ولكن للأسف الشديد محقت البركة في الأموال لما عظم الكذب، لما ساد الغش، لما ذهبت الأمانة ورفعت من قلوب كثير من الناس في أقوالهم وأعمالهم. إن من أعظم أسباب البركة النفقة والصدقة والمنح والعطاء، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. إن من أعظم أنواع وأسباب البركة حسن الظن بالله جل وعلا والتوكل عليه جل وعلا. لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تخدو خماصا وتروح بطانا. إن من أعظم أسباب البركة أكل المال الحلال، وإن من أعظم أسباب محق البركة أكل المال الحرام. يمحق الله الربا، يمحق الله الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وما هي وما هذه الأزمات العالمية التي تتوارد على البشر في هذا الزمان؟ أزمة تلو الأزمة تلو الأخرى، ما سببها والله إلا التعامل بالربا، إلا التعامل بالحرام، إلا المخاطرة والضرر وغيرها من أنواع البيوع التي حرمها الله جل وعلا، فأنزل الله جل وعلا عليهم هذه الأزمات وتكالتت عليهم هذه المحنات بسبب عدم لزومهم للمال الحلال. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، كما أن للبركة أسباب عظيمة بها تستجلب، كذلك لمحق البركة أسباب عظيمة إن تهيأت فإن البركة تذهب وتمحق وتزول. كثير من الناس يشتكي، يقول أملك الملايين والمليارات ولكن لا أشعر بالسعادة والراحة، أملك من الأبناء والذرية الشيء الكثير ولكن العقوق ظاهر فيهم. يقول كثير من الناس أنني لا أشعر بالراحة ولا بالسعادة ولا بالأمن ولا الاطمئنان، مع أن الله جل وعلا أمد في عمري. فإليك الجواب أخي المسلم، إن المعاصي والذنوب هي من أعظم ما يمحق الله جل وعلا بها البركات. يقول الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. إن المعاصي والذنوب والله لهي نذير شر، إن المعاصي والذنوب لهي نذير للفساد والإفساد في المال والأهل والعمر وفي الذرية وفي غيرها. وأنتم تشاهدون وترون بأعينكم ما أمد الله جل وعلا به من النعم على كثير من بلاد المسلمين، ولكن أخذهم الله جل وعلا بغتة، ولكن أنزل الله جل وعلا بهم من العقوبات ومن الأسقام والأمراض ما أنتم تشاهدونه وترونه. ومن أعظم المعاصي والذنوب بل هو على رأسها الشرك بالله سبحانه وتعالى والكفر به جل وعلا، وصرف عبادته لعبادة غيره سبحانه وتعالى. فكيف تريدون النعم وكيف تريدون من البركة وأنتم تطلبون البركة من هذه القبور ومن هذه الأضرحة، وتتعلقون بالبشر وتطلبون منهم البركة وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملكون لأنفسهم موتا ولا حياة ولا نشورا. إن من أعظم أسباب محق البركة للأسف الشديد قلة الإنفاق وقلة العطاء ومنع الزكاة التي أمر الله جل وعلا. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. أين أنتم أيها الأغنياء؟ أين أنتم يا أصحاب الأموال الكثيرة العظيمة التي تكدسونها في الأرصدة؟ أين أنتم من هؤلاء الفقراء الذين لا يجدون سد جوعتهم ولا سد حاجتهم، ويرفعون أيديهم إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمن عليهم سبحانه وتعالى بشيء من المال. أين أنتم يا من ترون الأيتام، يا من ترون الأرامل، يا من ترون المعوزين، وأنتم تستطيعون أن تقدمون البذل والخير والعطاء؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يلين قلبه فليمسح على رأس يتيم. يا من تشكو قسوة القلب، من أراد أن يلين قلبه فليمسح على رأس اليتيم، لأن الحنان والعطف يدب في قلبك إن رأيت حاجة هؤلاء وفاقتهم، ودفعك بك الأمر إلى التصدق والمنح والعطاء. إن من أعظم أسباب محق البركة كما ذكرنا الكذب والغش وعدم التعامل بما أحل الله سبحانه وتعالى، وهذا قد ذكرناه آنفا. أيها المسلمون، إن أردنا البركة في أعمالنا وأقوالنا فعلينا بلزوم هذا الهدي من النبي صلى الله عليه وسلم. واعلموا على أن أعظم وأجل وأكرم أنواع البركة هي لزوم الكتاب والسنة، وإن عصيان أمر الكتاب والسنة وعصيان ما كان عليه سلف هذه الأمة هو سبب عظيم لمحق البركة. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. هذا، واعلموا أن الله جل وعلا قد صلى وسلم على نبيه الكريم، فاللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب الكرام، وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك يا كريم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها لطاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ زايد، اللهم اغفر لفقيدنا الشيخ مكتوم، اللهم ارفع درجتهم في المهديين، واخلفهم في عقبهم في المغابرين، وبارك اللهم في خليفتهم خليفة، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه، ووفق إخوانه حكام المجلس الأعلى ونائبه ولي عهده الأمين لما فيه صالح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا، اللهم اكتب البركة في ذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في أموالنا، اللهم بارك لنا في أعمالنا، اللهم بارك لنا في أوقاتنا يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في الشام عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصف لهم ممن ظلمهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.